الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الثالث من الوجوه التي نستدل بها في المقام ما أفاده بعض المحققين في كتاب أساس الحكومة الإسلامية صفحة 154، وهو بيان يتألف من مقدمتين. عليكم السلام ورحمة الله. المقدمة الأولى أنه لا شك في كون الفقيه وليا في بعض الأمور كالقضاء والإفتاء، حيث ثبت كونه منصوبا للقضاء في مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة. وأما في باب التقليد فأدلته جلية في محله، وعلى هذا الأساس يطلق عليه اسم ولي الأمر عرفان. إذن المقدمة الأولى أن أصل كون الفقيه وليا في بعض المجالات كالقضاء والإفتاء مما لا إشكال ولا ريب فيه لوضوح الأدلة عليه. وهذا المقدار من الولاية صالح لكي يطلق عليه اسم ولي الأمر عرفا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نتمسك بإطلاق قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيثبت له مقام الطاعة، لأن مقتضى الآية الكريمة أن نفس الطاعة الثابتة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهي نفس الطاعة الثابتة لله طولا، يعني ثابتة من الرسول في طول ثبوتها لله عز وجل، نفس هذه الطاعة ثابتة لولي الأمر. فإذا ثبت في المقدمة الأولى ونتيجة نصب الفقيه وليا للقضاء والإفتاء أنه ولي الأمر عرفا، فالآية الكريمة بمقتضى إطلاقها الأفرادي تفيد أن كل ولي للأمر تجب طاعته كما تجب طاعة الرسول، فينتج الولاية العامة للفقيه من باب كونه وليا للأمر. هذا ما أفاده بعض المحققين في كتاب أساس الحكومة الإسلامية، إلا أنك خبير بعدم صحة مثل هذا الاستدلال. أولا أقول أيها الإخوة، هذا الاستدلال أشبه بالأدلة اللفظية منهم الأدلة غير اللفظية، لوضوح أن كلتا مقدمتين قد ثبتتا بدليل لفظي، أما المقدمة الأولى فبأدلة رفض القضاء وهي أدلة رفضية، وأما المقدمة الثانية فبإطلاق قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فكان الافضل ان يعد هذا البيان في ضمن الادله اللفظيه، حيث لم نذكره هناك ذكرناه هنا، الا انك خبير بان هذا الدليل لا يرجع الى محصل، ويمكن المناقشه في كلتا مقدمتيه. اما المقدمه الاولى فاننا نمنع كون مجرد نفض الفقيه للقضاء يكفي عرفا لاطلاق اسم ولي الامر عليه، فان ظاهر هذه العباره عند اطلاقها عرفا انه الولي الاعلى، لا انه ولي في شعبه من شعب الحياه وفي جانب من جوانب القانون على المستوى التشريعي. ومن هنا لا اظن احدا من ابناء العرف يقبل ان يطلق على القاضي بانه ولي الامر على الاطلاق. نعم هو ولي امر القضاء، اما كونه وليا للامر على الاطلاق فمما يأباه العرف ولا يقبله بوجه من الوجوه. هذا اولا، ونناقش في المقدمة الثانية ثانيا بان قوله تعالى اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، حتى لو سلم ان الفقيه يطلق عليه اسم ولي الامر فان الآية الكريمة لا تكون شاملة له، وذلك لقراء داخلية في الآية الكريمة ألحنا إليها في درس سابق، ولقراء خارجية وهي روايات عديدة نصت على أن المصداق المنحصر لأولي الأمر هو حدوث أئمة الهدى المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. وقد بحثنا مقتضبا في هذا الأمر سابقا، وألمحنا إلى أنه حتى لو لم تجد أمثال هذه الروايات فإن إطلاق الطاعة لأولي الأمر كإطلاقها للرسول يقتضي وجود السنخية وهي العصمة بين أولي الأمر وبين الرسول والحيثية المشتركة، فإن من يمكن في حقه الزلل والضلال لا يمكن أن تكون إطاعته واجبة على الإطلاق، وحيث كان الأمر كذلك فلا تنطبق الآية على غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مضافا إلى أن النصوص نصت على أن المراد من أولي الأمر في الآية الكريمة هم خصوص الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا الدليل لا مقدمته الأولى تامة، ولو تمت فمقدمته الثانية غير مقبولة وغير تامة، وبهذا يظهر أنه لا يمكن قبوله والاعتماد عليه. الوجه الرابع ما أفاده بعض المحققين أيضا في نفس الكتاب الآن في الذكر، وهذا الواجه يمكن تلخيصه في مقدمتين أيضا. المقدمة الأولى أن هناك حوائج كثيرة للشيعة وهي ليست من تكاليف الأفراد، وهذه الحوائج تحتاج إلى ولي أمر يتولاها، سواء كانت هناك دولة شيعية قائمة بالفعل أو لم تكن. ولا يخفى أن مجرد نصب القضاء نصب القاضي للقضاء وقصد الخصومات لا يفي برفع كثير من هذه الحوائج. توضيح هذه المقدمة أيها الإخوة قد تقدم مرارا، حيث إن نتيجة أحكام الإسلام على أساس الإسلام ككل وعلى أساس مذهب التشيع بالخصوص سنخ أحكام كثير منها يرتبط بتكليف المجتمع بما هو مجتمع، ولا تجوز التبعية فيها لغير الولي الشرعي، والإمام المعصوم لا يمكنه أن يتولاها بنفسه في حال حضوره وحده نتيجة كما كان كذلك زمنيا نتيجة ابتلائه بدول الجور وحكامه وعليه. فلا إشكال ولا ريب في أن مجرد نصب القضاة الذي ثبت شرعا وحده وحده لا يفي بإثبات وفد هذه الحوائج، فإن كثيرا منها حوائج اجتماعية عامة لا تنطبق بالقاضي بما هو فاضل. هذا مسلم وتقدم مرارا يا إخوان تفصيل هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن الأطروحة الوحيدة المحتملة التي يظهر من بعض الروايات اعتمادها وإن شفتنا في سندها أو دلالتها هي أطروحة كون الفقير هو الولي لهذه الأمور، ماكو عين ولا أثر لشيء آخر في النصوص، بحيث يحتمل أن يكون من يتولى هذه الأمور هو غير فقيه. توجد نصوص عديدة يظهر منها أو يحتمل مع ضعف في السند مع مناقشة في الدلالة أن الفقيه هو الذي يتولى هذه الأمور، فإذا ثبت أنه لا بد أن يتولى أحد. والأطروحة الوحيدة التي يمكن استفادتها من الفتاوى كالإجماعات المنقولة المدعات أو من النصوص لو ناقشنا في دلالة بعضها طابة وأسانيد بعضها الآخر أخرى هو هذه الأطروحة دون غيرها. وفي الحقيقة نحن أمام احتمالين. الاحتمال الأول أن الشيعة في عصر الأئمة وفي الغيبة الصغرى كان من الواضح أن المرجع لديهم في هذه الأمور العامة هو الفقيه، وهذا ما يستشم من النصوص المتعددة، وإن أمكنت المناقشة في أسانيد بعضها ودلالة البعض الآخر، ولعلها في عصرهم لم تكن فيها مثل هذه المناقشات لوضوح أن أسانيدها مثلا كانت عندهم تامة، مجرد احتمال، نحن يكفينا الاحتمال لا نريد أن نجزم بهذا، ودلالتها نتيجة جو وعطل صدور النص كانت مثلا واضحة عندهم. الاحتمال الثاني أن ذلك لم يكن واضحا لديهم لدى الشيعة في ذلك العصر، ولا شك أن المسألة عامة البلوى، مسألة الأمور العامة عامة البلوى في حياتهم، فنحتاج إلى كثرة السؤال والجواب، ولو كان شيء من ذلك لنقل إلينا، مع أننا لا نجد منه عينا ولا أثرا، ولو على نحو الاحتمال، ولو على نحو الإجمال، ولو من خلال نطق ضعيف السند أو الدلالة. وهذا يكشف أيها الإخوة بشكل قطعي عن أن الاحتمال الثاني وهو عدم وضوح الأمر لديهم باطل، لأنه يقينا لو لم يكن أمر هذه الأمور العامة العامة البلوى الكثيرة الدوران في حياتهم واضحة الحكم لكان عليهم أن يرجعوا إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ليخرجوا من هذه المخمصة، والمفروض أنهم شيعة يريدون أن يطبقوا أعمالهم على وزين موازين ومدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما لو كان المراد واضح وهو أن الفقيه منصوب لهذه الأمور فهذا لا يستدعي منهم أي حركة عادية لوضوح أن الفقيه هو المنصوب، فنقول الاحتمال الثاني لو كان هو الموجود فلا شك ولا ريب في أنه كان عليهم أن يفصلوا من السؤال والجواب، وعلى الأئمة أن يفصلوا من الجواب بإرشادهم، مع أننا لا نجد عين ولا أثر ولا من رواية ضعيفة السند تولي غير الفقيه في هذه الأمور. وعلى هذا الأساس فيظهر بشكل قطعي أنه ماذا؟ بشكل قطعي أن الإمام أن الفقيه هو المنصوب من طرف الإمام المعصوم لهذه الأمور. ثم إن هذا المحقق حفظه الله حيث لاحظ أن هذا الوجه لا يفي بإثبات أكثر من الحسبة بمعناها الضيق، حاول أن يتممه بالاستدلال بإطلاق الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال بأن الدليل لا يثبت أكثر من نص الفقيه من قدر المتيقن، وهذه الحوائج الاجتماعية التي كان مبتلا بها في عصرهم صلوات الله وسلامه عليهم والتي يحتاج في مختلف الأمصار إلى من يتصدى لها، أكثر من هذا لا يثبت الدليل السابق. من هنا قال بأن هذا المقدار يكفي لتسمية الفقيه وليا للأمر، لأنه يتولى أمر هذه الأمور الاجتماعية. وحينئذ ماذا؟ وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في أننا نتمم هذا الاستدلال بقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن الدليل أثبت أن الفقيه وليا للأمر بهذه الأمور من باب القضاء بعد، وآية أولي الأمر تثبت أنه يجب طاعته مطلقا، فتثبت ولايته المطلقة العامة. هذا الاستدلال أيها الإخوة روحان هو نفس الاستدلال السابق، وإن اختلف عنه في الصورة، لأن مجرد نفض الفقيه لبعض الأمور الخاصة كحفظ أموال الغياب والقفر وما نظرها من هذه الأمور، ليس من الواضح عرفا أنه يكفي لإطلاق اسم ولي الأمر عليه. فإن ولي الأمر لا يطلق إلا على السلطان الذي يولى كل الأمور المربوطة بالمجتمع والدولة، كما هو واضح من إطلاقاته عندما يطلق. نعم، لو أطلق ولي الأمر الفلاني صحيح، حينئذ هذا التقييد، والتقييد يدل على أنه لا يراد منه ذلك المعنى العام. أما إذا أطلق الأمر فهذا يعني أنه ولي على الأمر كله، وهذا ينحصر في السلطان الأعلى الأعظم. هذا أولا. وثانيا، حتى لو سلمنا إطلاق ولي الأمر نتيجة توسعة المساحة التي يتولاها عام من باب القضاء، فحينئذ نقول بأن الآية الكريمة قد اطلحت المناقشة في دلالتها في البقاق، لأن الآية عنوان عام يراد منه خاص لقرينة داخلية في الرواية ولن في الآية الكريمة، ولإطلاق أو كل تخصيص روايات عديدة لعنوان أولي الأمر في خصوص الآية الكريمة بخصوص الإمام معصوم صلوات الله وسلامه عليه، مما يمنع من الاستدلال بها على غيره، على أن هذا الاستدلال من هذا المحقق كان يمكنه أن يوسع من مفاد الحسبة، فإن نفس الدولة ومرفقاتها من أهم الأمور الحسبية، وهي لا شك فإنها الحاضرة لأكثر أحكام الإسلام، فهي أهم من هذه الأمور الجزئية الفرعية. ولا بد، وأن الإمام المعصوم هو على شرف الغيبة، لا بد له من أن يخرج الشيعة من هذه المخمصة، خصوصا وأنه واضح في الذهنية الشيعية أنه لا يجوز الانصياع والانقياد لمن لحكام الجور ولمن لم ينصبه إمام الهدى، والحال أن عقيدتنا قائمة على أن الدولة تشريعا دولته ما دام على وجه الأرض وهو موجود بلا إشكال، فلا بد لهذا الإمام من أن ينصب من يتولى أمر دولته في حال غيبته. فحبذا لو أن هذا المحقق طبق عنوان الحسبة على الدولة مباشرة، فكان ينتج دليله ما أنتجناه نحن في الوجه الثاني المتقدم.
حتى لو كان اعتراضين عن هذه المناقشة، يقال أيضا بأنه الآية الكريمة لا توسع من صلاحيها، كل ما هناك إذا توسع على عليه ولي الأمر فيجب طاعته في الموارد التي كتبت صلاحيته فيها في مرتبة سابقة.
لا، كل ما أمر تجب طاعته.
متى يجوز أن يأمر؟
هذا تحت في تكليفه هو،
وعليه
هذا تحكم في تكليفه هو، انه هل يجوز له ان يأمر مطلقا او لا. كنت تريدون في الحقيقة تشكلها الاشكال، ان الآية الكريمة توجب على الناس اطاعته مطلقا ولا تجوز له ان يأمر مطلقا، هذا لا تريد ان تقول. اشكال ضريب في محلية نحن اشرنا الى في الحال السابقة اذا تتذكرون، اشرنا الى ان الاطلاق في باب الطاعة لا يدل على الاطلاق في باب الامر. إذا وجب عليك أن تطيع كل ما أمرته، هذا لا يعني أنه يجوز لي أن أأمر كل ما شئته. لكن الذي يظهر لي من كلمات المحققين الذين استدلوا أنهم أخذوا الأمر مفروغا عنه هنا، بمعنى ان كل ما كان من شؤون ولي الامر عرفا فله حق الامر فيه. الا ان هذا الكلام انصافا قابل للنقاش ايها الاخوه، وهو ان يقال بان اطروحه الاسلام ليست اطروحه مستنده الى العرف في تشريعاتها، بل هي اطروحه مستنده الى التشريع الالهي في مختلف المجالات. واذا استعمل صاحب الاطروحه ولي الامر على اطروحته فهذا يظهر منه انه يريد ان يولي شخصا للامر لكي يدير الامور على اساس ماذا؟ على اساس اطروحته هو، لا على اساس الاطروحات الموجوده عند العرف والعقلاء بما هم عرف او بما هم عقلاء. وعلى هذا الاساس فكون الشخص وليا للامر على اساس الاطروحه الالهيه يعني تنفيذ القانون الالهي، وهذا ما ينتج في الحقيقه اكثر ايها الاخوه مما افدناه نحن في الوجه الثاني من انه ولي على اجراء ما ثبت انه قانون الهي، اكثر من هذا لا يثبت. صحيح، هذا تمام الكلام في الوجه الرابع وقد طبع بتماميته. الوجه الخامس يا اخوان ان يلفق الاستدلال مما تقدم في الوجه الثاني في مقدمته الاولى، حيث تقدم ضرورة إقامة الدولة الإسلامية، يعني من الأول نطبق عنوان الحسبة على نفس الدولة. والمقدمة الثانية أن يقال بأن شرط الفقاهة نثبته بالأدلة العقل والكتاب وقد استدل بهذا الدليل وأقال لا بعنوان دليل على أصل ولاية الفقيه، بعنوان بيان شرط من شرائط من يتولى الأمر. بعض المحققين في كتاب دراسات في ولاية الفقيه، وهذا البحث يا إخوان فيه شيء من الإطالة لأنه أطال في الحديث عن الآيات والروايات، وهذا البحث نحن سنبحثه إن شاء الله تعالى بعد هذه الأبحاث تحت عنوان شرائط من يتولى الأمر، مثل شرطية العقل، شرطية البلوغ، شرطية الإسلام، شرطية الإمامية، شرطية العدالة، شرطية ماذا؟ شرطية الفقاهة، شرطية الذكورة، إلى ما هنالك من شرائط. وحيث إننا سنبحث هذا وسيظهر إن شاء الله فيما يأتي أنه لا يوجد دليل لا عقلي ولا لفظي بهذا المعنى واضح فيه اشتراط الفقاهة بهذا الشكل سوى أدلة الولاية نفسها، حيث سيظهر ذلك إن شاء الله تعالى. فنحن فعلا نؤجل البحث عن المقدمة الثانية من هذا الوجه الخامس، إلا أنه مختصرا نقول بأن هذا الوجه ليس بهذا الشكل الذي أفاده هذا المحقق. هذا تمام الكلام في الوجه الخامس، وبهذا نأتي إلى ختام الوجوه التي استدل بها من الأدلة غير اللفظية على ثبوت الولاية من فقيع عن المعصوم، وقد تحصل أيها الإخوة من هذه الأبحاث بطولها أن ما تم من الأدلة اللفظية هو خصوص التوقيع الشرعي، وما تم من الأدلة غير اللفظية هو خصوص الوجه الثاني، والإنصاف أن فيهما كفاية لإثبات المطلب. والذي تحصل لدينا إلى هنا أن الفقيه لا توجد لا دليل على أن له الولاية في أكثر من إجراء القانون الإلهي الذي لا بد من إجرائه، يعني الحسبة ولكن بهذا المعنى الواسع الذي أشرنا إليه فيما تقدم. ونحن لا نريد في مقام إدارة الحكومة أكثر من هذا. ومن هنا فإن الأمر يشكل في مسألة الأمور التي يريد ولي الأمر أن يفعلها ولم يثبت أنها صارت من جزء من القانون الإلهي، كالأمور الترفيهية مثلا، كما لو أراد رأى من المناسبة من دون أي ضرورة ولي الأمر أن يصنع فضاء أخضر في مكان من الأمكنة حديقة عامة أو أن يوسع شارعا يحسن من المنطقة من ضرورة لهذا الأمر على الإطلاق، واصطدم ذلك بالأملاك الخاصة. فإن الأمر في مثل هذه الأمور أيها الإخوة يشكل انصافا إذا لم يكن هناك ضرورة لحفظ حياة المجتمع مثلا، ولما ناظر من القبيل حتى لو عنوان ثانوي، كما لو كانت الدولة الإسلامية ينظر لها من الدول الأخرى نظرة دينية إذا لم تحسن هذه المرافق العامة. هذا المقدار قد يكفي للضرورة وليستأتي عنوان الضرورة. لا، افترضوا كل هذه العناوين غير موجودة، كما لو كنا في قرية نائية من المجتمع الإسلامي والحاكم رأى من المناسب فقط توسعة الطرق للترفيه والتوسعة على عموم المجتمع، واصطدم ذلك بالمصالح الخاصة لبعض الناس من دون عنصر الضرورة، فإن الأدلة السابقة التي تمت لا تفي أيها الإخوة بمثل هذه التوسعة. وإلى الآن بقدر ما تأملنا لم يتحصل لدينا دليل يثبت هذا المقدار الواسع، بل أقول حتى في دولة المعصوم لا دليل على ثبوت هذا الأمر للمعصوم بما هو حاكم. نعم ثبت له بما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن بما هو حاكم في المجتمع لا دليل على كونه، يعني عموما هو ثابت المعصوم، لكن لا من باب كونه حاكما في المجتمع، بل من باب كونه ماذا؟ من باب كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والاستدلال على مثل هذا الأمر بأن هذه الأمور هي من مما يتصدى له ولي الأمر عرفان لا يكفي لوضوح أن ولي الأمر عندنا لا بد وأن تكون ولايته على أساس التشريعات الإلهية، فإذا ما ثبت أن هذا من التشريعات الإلهية يعني ولايته على التحسين في مقابل احترام الملكيات الخاصة فلا إشكال ولا ريب في أن ذلك لا يثبت صلاحيتنا. وبهذا ثبتت أيها الإخوة نظرية ولاية الفقيه. طبعا فروع هذه النظرية تحتاج إلى أبحاث أخرى، ثم إن هنا بحثان في نظريات بديلة عن نظرية ولاية الفقيه. هذه النظريات تحتاج أيها الإخوة إلى شيء من البحث، ولم أرى من بحث عنها وهو يبحث في فقه الحكومة، ولكننا نجد أنفسنا خصوصا في هذه الأيام مضطرين للبحث عن هذه النظريات. مثلا توجد نظرية للسيد الشهيد الصادق يظهر منها أنه لا يكون ولاية الفقيه بهذا الشكل، وهي التي سماها في حلقات الإسلام يقود الحياة لنظرية خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. وتوجد نظرية أخرى لبعض المحققين بعنوان ولاية الأمة على نفسها في عصر غيبة المعصوم. وتوجد نظرية قد تنسب إلى بعض علمائنا في العهد الصفوي والقاجاري يظهر منها أن أو يدعي البعض أن بعض علمائنا كالشيخ المجلسي والميرزا القدي صاحب القوانين كانت لديهم نظرية الفصل بين السلطات الدينية والسلطات الزمنية، طبعا اشتراط الشيعية في الحاكم واشتراط ان يكون تبع للأحكام الشرعية مو العلمانية بذات المعنى، الى ما هنالك من نظريات اخرى او نظرية ما يسمى بالكسر المشاع التي طرحها الشيخ مهدي الحائري في الايام الاخيرة او في السنين الاخيرة. هكذا نظريات يا إخوان ربما أدت إلى بعض الالتباسات، فلا بد من التعرض لهذه النظريات ومناقشتها لأنها إن ثبتت فهي في الحقيقة إنكار لولاية الفقيه مع إثبات لإحدى هذه النظريات. لنرى أنه حقا هذه نظريات كانت للعلماء أم أنها كثيرا منها كنظريات المجلسي والميرز القمي والسيد جعفر الكشفي وما ناظر من هؤلاء المحققين الذين لهم أو نظرية المشروطة، أم أنها كانت هذه في الحقيقة حلول مؤقتة في عصور هؤلاء الفقهاء، لأنها كانت نظريتهم لو عروا عن الظرف المعيشي الذي كانوا يعيشون فيه، بحيث لا يمكن أن تأخذ من مدح للمجلس للشاه الصفوي بأنه هو يرى الفصل بين السلطات الدينية والسلطات الزمنية. هذا على اي حال يحتاج الى بحث ايها الاخوة، وهو بحث انصافا على جانب عالي من الاهمية، لنرى انه حقا هل هناك فقهاء من فقهائنا المعتدلين كانوا يرون رأيا غير رأي الولاية للفقهي كحل لمسألة الحكم في عقد غيبة الامام المعصوم، ام انه ليس الامر كذلك وان ما يوهم ذلك له تفسيرات اخرى. من هنا نجد انفسنا ايها الاخوة مضطرين للدخول في بحث جديد في النظريات البديلة عن نظرية ولاية الفقيه، ومن هنا نعقد المقام الرابع لهذا العقد. نحن كنا الى هنا نبحث في المقام الثالث تحت عنوان ولاية الفقيه، المقام الرابع نتعرض فيه في عدة وقفات او مواقف لهذه النظريات نظرية تلو الاخرى المهمة طبعا مع مناقشتها وبيان ما يرد حولها، لان البعض ربما تشبث بان النظريات الحكم لدى الشيعة كثيرة ليس كما ربما يتوهم المتواهمون انها منحصرة بولاية الفقيه، وهذا ما سوف يأتي البحث عنه ان شاء الله تعالى. وبعد اتمام البحث حول هذه النظريات اذا افضلناها ان شاء الله نعود الى البحث في الشروط التي يمكن استفادتها اما من نفس الادلة السابقة لولاية الفقيه او منها ومن غيرها للحاكم الاسلامي في عصر غيبة الامام المعصوم، طبعا مو في عصر حضور الامام المعصوم، وإلا ذاك كنا في البحث الكلامي في شراءة الامام والامامة، ها شراءة الوالي، ثم بعد ذلك خب لابد ان ندخل في ابحاث اخرى كيفية انعقاد الوالي، وسيأتي الحديث ان شاء الله عن هذه الجوانب، والحمد لله رب العالمين.